زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الأخوات الفاضلات، أيتها الفتيات المسلمات، السلام عليكن جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وخلق أبانا وخلق زوجه منه، فإنه أراد منا أن نعبده عز وجل، وهذه هي الغاية من خلق الخلق، عبادة الله. لابد أن تكون هذه القضية حاضرة في أذهاننا جميعا، في ذهنك أيتها الأخت أنك دائما تعبدين الله، لأن الله عز وجل أراد من خلقك أن تعبديه، أن تتوجهي إليه، أن تقبلي عليه، أن تحبيه، أن تخافي منه، أن يكون لك رجاء له، أن يكون منك توبة وإنابة إليه. خلقك وأراد منك أن تكوني له أمة، كما أراد من الذكر أن يكون له عبدا. أرادك أن تكوني أمة شكورة، مسلمة، مؤمنة، قانتة، تائبة، عابدة، سائحة، يعني صائمة. سواء كانت هذه الأنثى ثيبة أو بكرة، أراد الله سبحانه وتعالى منك أن تكوني متصدقة وعابدة، ذاكرة وشاكرة. وهذا الشكر والعبادة يكون بأشياء كثيرة من الأقوال والأعمال. ولذلك لما عرف العلماء العبادة قالوا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويجب أن يكون عندنا مظهر ومخبر، يجب أن يكون عندنا ظاهر حسن وباطن حسن. فأنت ظاهرك الحسن إذا خرجت بهذا الحجاب الذي أوجبه الله، وكذلك إذا لقيت أخواتك بهذا الجمال والكمال في الصورة، كما أنه يكون في القلب والنفس. وهذا أهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأموالنا، لا ينظر إلى أشكالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فما في قلبك أهم من صورتك الظاهرة، لأن ما في القلب هو موضع نظر الرب، أما الصورة الظاهرة فهي موضع نظر المخلوق. فأيهما أهم، موضع نظر المخلوق أو موضع نظر الخالق؟ موضع نظر الخالق بلا شك. ماذا يوجد في قلبك؟ هذا هو المهم. هل يوجد فيه إيمان وتقوى؟ هل يوجد فيه صدق وحياء؟ هل يوجد فيه إخلاص وإنابة؟ ماذا يوجد في القلب؟ فربما يوجد فيه شح وكذب، ربما يوجد فيه نفاق، ربما يوجد فيه من سوء الظن والحسد، ما يوجد. ولذلك لابد أن نتجه إلى القلوب لتطهيرها وملئها بما يرضي الله، لأن الله ينظر إليها كما جاء في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فانتبهي إلى موضع نظر الرب أين يكون. قيام الليل صلاة عظيمة تزيد الوجه بهاء، وتزيد هذا الوجه نضارة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل أنه نضارة للوجه ومطردة للداء عن الجسد، وعليكم بدأب الصالحين قبلكم، يعني قيام الليل، فإنه قربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، يعني له فوائد دنيوية بالإضافة للفوائد الأخروية. نحن أحيانا إذا ضعف إيماننا نتجه إلى الفوائد الدينية للعبادات، وكأننا لا نقتنع ولا نكمل على العبادات إلا بفوائدها الصحية والدنيوية. فنقول الصيام للصحة، والصلاة رياضة، وقيام الليل مطردة للداء عن الجسد. هذا صحيح من جهة وجود هذه الفوائد، ولكن ليس بصحيح أن يكون هو باعثنا الأول للعمل والعبادة. بر الوالدين مثلا له عاقبة في الدنيا أن أولادك يبرونك. الصدقة مثلا تقي مصارع السوء، وفي من أنواع العباد بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة. لكن لما نتصدق، هل الباعث الأول في الصدقة لدينا هو الشفاء من الأمراض، ويعني أنها تقينا مثلا مساخط وأشياء للعباد؟ لا، وإنما دافعنا الأول الأجر والثواب من الله ابتغاء اليوم الآخر. لازم تضعي دائما نصب عينيك في كل عمل اليوم الآخر. هذا العمل أعمله لقبري، أعمله ليوم حشري ونشري، أعمله لدار الجنة واتقاء جهنم. لابد أن تكون هذه الأشياء نصب العينين باستمرار. هذا قيام الليل فيه فوائد للجسم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن استمرار نوم الإنسان مدة طويلة يمكن أن يعرضه لأنواع من الآفات، بخلاف ما لو كان جنبه يتقلب عن مضجعه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كل مرأة تحب التزين، لكن زينتها الحقيقية ما تزين به قلبها. ودعينا نتحدث بعض الحديث عن قضية الزينة الظاهرة والزينة الباطنة. الجمال في اللغة هو الحسن، ويقال امرأة جميلة وجملاء، والتجمل تعاطي الأشياء الجميلة. وقالوا في اللغة الجمال الحسن في الخلق والخلق. وبعضهم خص الجمال بأنه ما يرتفع به الإنسان في أفعاله وأخلاقه، بخلاف الحسن الذي هو في الصورة. فقالوا الحسن في الصورة والجمال في الأفعال والأخلاق، كما ذكر العسكري في الفروق اللغوية. فنستطيع أن نخرج من التعريفات التي في القاموس المحيط وفي غيره بأن الجمال قسمان: جمال الظاهر وجمال الباطن. فجمال الظاهر حسن الصورة والشكل والهيئة، وجمال الباطن حسن القلب والخلق والفعل والسلوك. ومن جمع بينهما فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا بد أن يشكرها. جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما هذا أيتها الأخت؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا جمال الظاهر. قال: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباس التقوى ما هو؟ هذا جمال الباطن. فامتن الله على عباده أنه جعل لهم لباسا، هذا الأصل الذي يواري العورات والسوآت، وريشا ما يتجمل به زيادة على الثياب الأصلية التي تستر العورات. لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه الأشياء الإضافية مثل حلي المرأة، زينة الذهب مثلا، ما تضعه فوق الثوب مثلا، الشال، أي زينة بالإضافة إلى الثوب الأصلي الذي يستر البدن والعورة. فامتن الله تعالى على عباده باللباس والرياش لجمال الظاهر، ثم ذكره. الله ركب في نفس المرأة حب الزينة، ركب في نفس المرأة الحرص على الجمال، وكذلك في نفس الرجل، لكن ذكرنا بلباس آخر أهم، وقال: ولباس التقوى ذلك خير، يعني خير من اللباس والرياش. لباس التقوى خير يعني أهم وأولى، والحرص عليه يجب أن يكون أشد. ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى قال في نساء الجنة: فيهن خيرات حسان، وفي قراءة خيرات حسان. قال العلماء: حسان الوجوه خيرات الأخلاق، فيهن خيرات أو خيرات حسان، يعني حسان الوجوه خيرات الأخلاق. ولذلك لا تدخل الجنة امرأة عجوز ولا امرأة فيها أي عيب، لا تدخل الجنة إلا امرأة كاملة في الجمال والزينة، كاملة في هذا الحسن للخلق والخلق. خيرات الحسان، قال ابن كثير: المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. وقال في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ما هي النظرة؟ النظرة في الوجه والسرور في القلب. النظرة جمال الوجه والسرور جمال القلب. تأمل في هذه الآية: يا أيتها الأخت الفاضلة، يا أيتها البنت المسلمة، يا فتاة الإسلام، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة أين؟ في الوجه، وجه النظر. وسرورا في القلب. فإذا دخلت المرأة الجنة فإن الله يعطيها نظرة في الوجه وسرورا في القلب، فماذا تريد بعد هذا؟ لا تريد شيئا. اكتمل لها النعيم من أطرافه، وعندها زينة من ذهب ومن فضة ومن جواهر، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. المرأة في الدنيا تحب الحلي، وهذا شيء فطري. أو من ينشأ في الحلية، ينشأ في الحلية يعني في الزينة. قال المفسرون: طبيعتها تميل إلى الحلية والزينة والتجمل. والشرع ما اعترض على هذا أبدا، بل ندبنا إلى أشياء فيها جمال في الصورة، مثل سنن الفطرة، مثلا قص الأظفار، النظافة، غسل البراجم، مفاصل الأصابع والعقد اللي فيها وما بين الأصابع، غسل البراجم، الحناء والكحل مثلا، والأدهان معروفة، مشط الشعر من قديم، الطيب مثلا. وشعور أمرنا الله بإبقائها، مثل اللحية للرجل والحاجب، كذلك المرأة ما تأخذ من حاجبها شيئا، لأن الأخذ في لعن، لعن النامصات الكوافرات التي ينصن، والمتنمصات التي تجلس عندها وتقول: المصيري انتثيري، شيلي من هنا. فأمر بإبقاء شعر مثل الحاجب ولحية الرجل، وأمر بإزالة شعر مثل شعر العانة، شعر العورة، وشعر مسكوت عنه، شعر اليدين والرجلين والظهر، فهذا مسكوت عنه، إزالته أو إبقاؤه كما يشتهي الإنسان. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ فإذا أنواع الزينة في اللباس، أنواع الزينة في ما يتجمل به، هذه كلها مباحة. طبعا في زينة خلقية الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، عموما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مهما كان يعني درجة الجمال، لكن عيناه في الأمام، مثلا ما صار عين من يمين وعين يسار، ولا الأنف صار في الوراء، ولا الفم في الرأس فوق، كيف كان شكله حيصير الواحد لو. لكن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لو قارن عينيه بعيني الضفدع لوجد أن هنالك فرقا كبيرا، ولو قارن فمه بفم الفيل لوجد فرقا كبيرا. وهكذا خلق الإنسان بغض النظر عن درجة جماله أمام البشر الآخرين، لكن من حيث هو في تركيب العينين والأنف والفم والرأس واليدين والرجلين، الحيوانات على أربع وشي يزحف على بطنه، لكن الإنسان على قدمين يمشي، رأسه إلى الأعلى، البهائم رأسها إلى أسفل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. يزيد في الخلق ما يشاء ويجعل ناس مثلا عندهم جمال أكثر، يوسف أعطي شطر الحسن. وفي الصوت يزيد في الخلق ما يشاء، في الصوت الحسن كذلك. وليس بعيب أبدا أن تحرص المرأة على جمال الظاهر، سواء كان إضافيا من المكتسبات من ثياب أو زينة أو أصباغ ونحو ذلك. ولذلك لما سأله رجل سؤال مهم قال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. إذا وصلنا على قضية غمط الناس وظلم الناس وازدراء الناس واحتقار الناس والتعاظم عليهم والتكبر عليهم والذم وعيب هؤلاء البشر الذين خلقهم الله، هذا الكبر. أما أن المرأة تتمنى أن تكون أجمل النساء وعندها ما عندها من الأشياء التي تكمل زينتها، فليس في ذلك محرم، لكن الله جميل يحب الجمال، جمال الخلق، الله جميل يحب النظافة في الجسد، الله جميل يحب الجمال في الثياب، أن تكون ثيابا نظيفة وليست متسخة ونحو ذلك. لأنه إذا نظرنا أيتها الأخوات فيما يأتينا من الغرب من التقليعات، أحيانا أشياء منكوشة ومنفوشة وأشياء يعني ممكن يضعون الحلق، مثلا الحلق ممكن توضع في الأذن، يضعونها في أماكن من الجسد التشويه واضح فيها جدا لكل من له قلب سليم. لكن لما تنطمس الفطرة تأتي بعض الفتيات تقول: أنتوا تشوفوها قبيحة، لكن نحن الجيل الجديد اللي طالع الآن نشوف أنها جميلة. اختلت الموازين، فصار ما يأتينا من الغرب والشرق من الأشياء التجميلية بعضها واضح جدا في، يعني مثلا حلق الشعر كله إبقاء خصلة مثل خرطوم الفيل في الوسط مثلا، هل هذا جمال؟ هذا انتكاس فطرة، ما هو جمال. مثل حلقه كله وإبقاءه هكذا وصلة على يعني طول الرأس من الوسط، مثل ما يكون في ظهر الحصان أو عرف الديك، هل هذا جمال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. لكن مقاطع الفيديو كليب التي تعرض الأغاني على الشاشات هذه فيها قذارات الغرب التي أوحي إلى بعض فتياتنا من قبل شياطين الإنس إنها جمال، بس هي ما هي جمال، هو تشويه مثله تلاعب الشيطان بهم. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولذلك لابد أن نعرف ما هو الجمال الذي أقره الشرع، والجمال الذي يعني يظن بعض الناس أنه جمال فلأجله يضحون بالأشكال التي خلقهم الله عليها. نحن نعلم أن جمال المرأة لا يراه الأجانب، وإنما الزوج والمحارم أخواتها من بنات جنسها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. وذكر الله سبحانه وتعالى الطفل الذي لم يظهر على عورة المرأة النساء ويعرف يميز المرأة الجميلة من القبيحة، وأرشد النساء من إمائه من خلقه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني ما تعلم ولا تخبر الأجنبي بما يخفى من زينتها بحركات مثل الضرب بالرجل بطريقة تكشف أو تعلم الأجنبي بما عندها من الزينة. ومن باب أولى طبعا ما يقع فيه بعض الفتيات في استخدام الشات أو استخدام الجوال أو غير ذلك لتعلم الأجنبي بزينتها. لاحظ الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله، شوف الختام الآية جميل، لرد من تاها وضل وانحرف وعصى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني من الذكور والإناث جميعا توبوا إلى الله لعلكم تفلحون. وعندما تعرف المرأة من الذي تظهر الزينة أمامه من الذي لا تظهر، فإن تكتفي شرا كثيرا. لأنه لما قال لبعولتهن يعني أزواجهن وأحق من تتزين المرأة له في الدنيا الزوج، وكذلك الآباء والجد وإن علا، وكذلك الأبناء والأحفاد وإن نزلوا، وكذلك الإخوة والأخوات للشقيق ولأب ولأم، وكذلك بني الأخوات وبني بني الأخوات. فلذلك فإن جواز نظر المرأة إلى المرأة في الأصل مباح ما لم يؤدي إلى محرم، كتعلق محرم وعشق محرم وشذوذ محرم. ليش الله عاقب قوم لوط بأربع عقوبات؟ جعل عليها سافلها، ارتفعت القرية في الفضاء وضربها في الأرض، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، حجارة من طين يابس تضربهم، وأرسل عليهم الصيحة، وقبل ذلك طمسنا أعينهم، طمس الله أعينهم وأرسل عليهم الصيحة ورفع القرية في السماء وضربها في الأرض وأتبعهم بحجارة من سجيل منضود. ليش؟ ليه؟ قال العلماء: اكتفى رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم، خلاص انتكست الفطرة. ولذلك فإن ظاهرة المسترجلات أو استيراد الفحش هذا الذي فيه ظهور الجنس الثالث والرابع، لأن إذا كان الجنس الأول والثاني الرجل والمرأة، والثالث المتميعون من الرجال المتشبهون بالنساء، الجنس الرابع المتشبهات من النساء بالرجال المسترجلات، سواء كان في مشيتها أو صوتها أو لباسها تتشبه بالرجل، فإن اللعن هو المصير، لأنه قال: لعن الله الرجلة من النساء، لعن الله الرجلة أي المتشبهة بالرجل. طبعا المؤمنة لما تسمع لعن يعني هذا شيء خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه أو عليها بالطرد من رحمة الله، وإذا انطردت من رحمة الله فما لها إلا عذابه. ولذلك لازم نحذر جدا مما ورد اللعن عليه. ولذلك العلماء جعلوا اللعن من علامات الكبيرة، جعلوا اللعن من علامات الكبيرة، فإذا في شيء عليه لعن يعني هذا كبيرة من الكبائر، والكبائر تؤدي إلى النار بطبيعة الحال، فإذا اجتمعت على الشخص أهلكته بالتأكيد ما لم يشأ الله له إنقاذه، أو التابعين غير أولي الإربة الذين يتبعونكم ممن لا شهوة عنده كالمعتوه والمجنون والمريض من هذه الجهة، أما من له شهوة فلا يجوز أن تكشف عنده، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء دون سن التمييز ولم يكن لهم علم بأمور النساء وخصائص النساء ومقارنة جمال النساء. والجمال والحسن الظاهر لا تخلو منه امرأة مهما كان عندها منه، فإنه لا بد أن يكون لها منه نصيب، كما قلنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في الاعتدال، في القامة، في الخلق المستوي، في الصورة كذلك الكاملة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك فسواك فعدلك، يعني جعلك سوية معتدلة القامة منتصبة القامة، ميزك عن بقية الخلق مما خلق الله. الله خلق أنعاما وأناسية كثيرة، فالله سبحانه وتعالى فجعل الفرق بين البشر والدواب كبير جدا، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. كل من أوتيت نصيبا من الجمال لا تنسى هذا الدعاء: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا الخلق الذي به يتم التعامل، تعامل مع الرب الخالق وتعامل مع المخلوق. وقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين، أخذ بعض الفقهاء منه فائدة عجيبة في تلك القصة التي تروى أن موسى بن عيسى الهاشمي كان يحب زوجته حبا شديدا، من شدة حبه قال لها يوما من شدة محبته لها: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. فالمرأة فهمت إنها طالق، لأن القمر هذا البدر الجميل أبهى وأجلى وأنور، ففهمت إنها طالق وذهبت إلى أهلها. فالرجل بات بشر ليلة، وفي الصباح ذهب إلى دار الخليفة المنصور فأخبره الخبر وأظهر له الجزع. فالخليفة رق لحاله واستحضر الفقهاء عنده واستفتاهم، فكادوا كلهم أن يقولوا طلقت، إلا واحدا من الفقهاء سكت. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال الرجل: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أمير المؤمنين، الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه، يعني في مخلوقات الله هذه. فقال المنصور للرجل: الأمر كما قال، فأقبل على زوجتك. ثم أرسل إلى زوجته أن أطيعي زوجك ولا تعصيه، فما وقع الطلاق. فالإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا. نقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يسخط على خلقته: ليش الله خلقني كذا؟ ليش الله خلقني لوني كذا؟ ليش الله خلقني شكلي كذا؟ ليش الله خلقني أنفي كذا؟ نقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك أقل البشر جمالا هو أجمل من أي حيوان آخر أو خلق خلقه الله من هذه الدواب. طبعا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب ليش فاوت بينهم، جعل هذه أجمل من هذه وهذه أحسن صورة وهذه؟ ليه؟ للابتلاء. فضل بعضهم على بعض في الرزق. ليه؟ للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلو الأجمل، فيقول: هل شكرت النعمة أو تكبرت؟ وليبلو ذاك: هل سخط على قدر الله أم رضي بقدر الله؟ فلذلك لابد يكون عندنا رضا، لأن القناعة بما آتانا الله والرضا هو الحل لقضية انتشار عمليات التجميل المحرمة. لأن في عمليات جائزة كإزالة التشوه من الحروق وغيرها، وفي عمليات محرمة في تغيير خلق الله: تصغير وتكبير وتنسيم وتنفيش وتكثير وتضخيم وتبييض وتقشير، يعني أشياء فيها ضرر في الجلد، أصلا من أسباب سرطانات الجلد بعضها، وبعضها لا، إزالة عيب، إزالة تشويه فهو جائز. لكن لماذا يقع البعض في العمليات هذه والآن تنتشر في الخليج وفي غيره وبالمليارات، وعيادات تفتح وأطباء يربحون؟ ما في قناعة في الخلقة، ما في قناعة في الخلقة. وكل مثلا امرأة أو شخص أو رجل يرى أنه لا، عنده في شكله شيء غلط، مع أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، كل خلق الله حسن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء في خلقه غلط، أو أنت شكلك غلط أو شكلك غلط. هذه عبارة قبيحة محرمة شرعا. وعندما تحصل القناعة بما آتى الله الإنسان ويحرص على جمال الباطن، تخف قضية الغلواء والعمل المحموم لكي تغير المرأة. طبعا نحن نعرف أن ظلم بعض الرجال سبب في هذه العمليات، لأنه يقول لزوجته مع كل أسف، نقول هذا الكلام: أنا شكلك ما هو عاجبني، روحي شوفي لك حل، روحي صيري زي المغنية الفلانية، روحي سوي كذا، اعملي كذا. فالمسكينة أحيانا تذهب مكسورة الخاطر حزينة لتنفق وتعمل هذا، من أجل كله أن يقتنع هذا، أو أن يراها الخاطب على هذا الشكل ونحو ذلك، لأن هناك صار اعتقادات محمومة واندفاعات محمومة نحو التغيير لعدم القناعة ولأجل الظلم الحاصل والاضطهاد والكلام التنفيري المؤذي الذي يأتي من بعض الرجال. ولذلك فإن الاقتناع بما آتى الله الإنسان هو الذي يجعل نفسه تطمئن ولا يبالي بانتقادات الناس وازدراءات الناس وفعل الناس إلى آخره. والواجب على المرأة أن تكون قنوعة بما آتاها الله. قامت شركة دوف العالمية لمن عمالقة التجميل باستفتاء شمل 3000 امرأة من مختلف الفئات العمرية من 10 دول، منها أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا والمكسيك والصين والسعودية والبرازيل وغيرها. نتيجة الاستفتاء أن 2% فقط من النساء يعتقدن أنهن جميلات، يعني الباقي 98 ما في قناعة بما عندها من الشكل، ما عندها قناعة. وهذا الذي جعل هؤلاء يقتنصون الفرصة ويدخلون في قضية عمليات التغيير، والتي كما قلنا كثير منها وأكثرها محرم، ونهب أموال الناس لأجل قضية الدفع باتجاه أنه لازم تسوي شيء، لازم تجري تغيير، لا تفعلي كذا وهكذا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في المال، في الجمال، في النسب، في الوظيفة، في الجاه، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ليش لازم نفرح بالقرآن؟ الصحابة فرحوا بالقرآن أكثر من أي شيء ثاني. ليه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك لازم نفرح بالوحي، ونفرح بالقرآن، نفرح بالسنة، نفرح بالحديث، نفرح بالأحكام، نفرح بالإسلام، نفرح بالدين، نفرح بأهل الدين، نفرح بالعلم الشرعي، نفرح بالمعلومة الشرعية. والله إن لها لذة تفوق لذة الطعام ولذة الحلي ولذة الثناء من الناس والكلمات المعسولة، كلها لها لذات. لكن لذة العلم، لذة الشرع، لذة الدين، لذة العبادة، لذة قيام الليل، لذة تلاوة القرآن، لذة ذكر الله، لذة الاستغفار، هذه اللذات لا تضاهيها لذة ولا تقاربها ولا تقارنها ولا تدانيها. فعليك يا أيتها الأخت المسلمة ويا أيتها الفتاة المؤمنة باللذات التي جعلها الله مكافأة للمؤمنين والمؤمنات في الدنيا مما تسكن به نفوسهم وتسر به قلوبهم وتنظر به وجوههم. هذه اللذات خير مما يجمعون، خير من الموضات والأزياء والفلوس، خير مما يجمعون، خير من المناصب، خير من الجاه الدنيوي. لذة الخلوة بالله والأنس به والإقبال عليه والتدبر في آياته والتفكر فيها والتفكر في خلقه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفاعلون مع هذا التفكر ويقولون باللسان ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك نزهناك عن كل عيب ونقص فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والله العظيم أكثر النساء غافلات عما يحدث للنساء الأخريات اللاتي دفن في القبور، وصرنا إلى يوم البعث والنشور ترى أكثر كثير من المصائب الموجودة بسبب عدم التفكر والتدبر والتأمل والإعمال العقل. ماذا يحدث تحت الأرض؟ ماذا سيحدث يوم العرض؟ لو فكرت والله تغيرت حالك، وانتقلت من مستوى لمستوى، وصار الهم غير الهم، وصار التفكير غير التفكير، والقناعات غير القناعات، والأعمال غير الأعمال، والأفعال والتصرفات والسلوكيات تتغير كلها. لو صار في إقبال على الله وتفكر بيوم اللقاء، معه لازم يكون في لقاء، إن أجل الله لآت، المؤمنون يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم، اللقاء حاصل، فماذا أعددنا للقاء؟ الناس مشغولين اليوم بهوس التميز، أرقام جوالات وأرقام لوحات وأرقام مميزة وأشياء مميزة، مظاهر في مظاهر، ونعلم أنه مظاهر، وكله سيفنى وكله سيزول، فماذا سيبقى؟ سيبقى لك عملك، أفعالك الصالحة، قيام الليل، قراءة القرآن، الصدقات، الأذكار، سيبقى لك التوبة، الإنابة، التدبر، الصدق، الحياء من الله، سيبقى لك الرجاء لثوابه والخوف من عقابه، سيبقى لك محبته. هل أحببتيه الذي خلقك؟ هل أحببتيه الذي أنعم عليك؟ هل أحببتيه الذي وهبك ما وهبك؟ هل أحببتيه؟ فإذا كنت أحببتيه فهل أطعتيه وقدمت البرهان الصادق على تلك المحبة، أم إنها محبة ادعاء تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ لابد أن يكون عند المرأة اهتمام بجمال الباطن كما قلنا أكثر من قضية الظاهر. ممكن تضيع أحيانا ساعات في المحلات ومشاغل وصالونات ودور معينة، ساعات من أجل شيء من الزينة الظاهرة، لكن هل قضينا هذه الساعات أو أكثر؟ ويجب أن يكون أكثر في ذكر أو دعاء أو عبادة، وأنت لست محرومة حتى وقت العذر الشهري من العبادة عندك، من ذكر الله ما تبقين على اتصال به حتى مع وجود العذر الشهري. ولما يصير في إنفاق أموال في أمور مثل هذه الأمور الدنيوية، لازم نحسب كم أنفقنا لله، كم أنفقنا لله. العجيب أحيانا مثلا نقرأ في الإحصائيات الإنفاق على عمليات التخسيس والتجميل 160 مليار دولار سنويا، 160 مليار دولار سنويا في العالم العربي خلال العام الماضي، 160 مليار دولار. إيش أنفقنا لله؟ إيش أعطينا لله؟ ماذا قدمنا للدين؟ لابد أن نفكر. إذا كان أجريت في العالم العربي في العام الماضي 650 ألف عملية تجميل، 650 ألف أكثر من نصف مليون، 650 ألف عملية تجميل، فكم عملية أجرينا لتنظيف قلوبنا من الحسد، من الغل، من البغي، من الحقد، من النفاق، من الكذب، من الغش؟ كم عملية أجرينا لقلوبنا؟ عندما يكون ثلث الإنفاق الخليجي 6 مليار منصب على عمليات التجميل التي أجريت، و600 مليار على مستحضرات، فكم أنفقنا لله؟ كم أنفقنا لهذا الدين؟ كم أنفقنا للدعوة؟ مو لازم نحن نشتغل بنشر الدعوة؟ مو لازم نوصل الإسلام للعالم؟ مو لازم نترجم؟ مو لازم نتحرك ونسعى وننشر ونراسل؟ ما هو لازم نسلك الطرق التي فيها تعميم الدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ليش أكثر إنفاقاتنا في هذه الأشياء؟ وعندما نجي نشوف الأشياء التي أنفقناها لأجل الدين ضئيلة ضعيفة، لماذا؟ أيتها الأخوات، لما يقال المرجع في عمليات التجميل الفيديو كليب والإعلانات التلفزيونية، هذه هي حسب الدراسات، ترى هذه دراسات الآن دراسات معمقة، المرجع في عمليات التجميل للفيديو كليب والإعلانات التلفزيونية، إذا كان كذا شكل الأنف لازم كذا شكل كذا وشكل العين كذا ولازم نفعل كذا والشفة كذا وكذا، هذه التي صارت دستورا لكثير من النساء، الفيديو كليب والإعلانات التلفزيونية. وين دستورنا القرآن؟ وين المرجع تبعنا؟ وين الكتاب الذي نأخذ منه؟ وين هذا يعني الموجه لنا؟ أين هو في حياتنا؟ يعني الفيديو كليب والإعلانات هي المحرك، هي التي يعني تسيطر علينا، تغلف، تجعل العينين تنظر من خلال هذه الأشياء. طيب أين إقبالنا على هذا الكتاب لننطلق منه؟ ليش المرجع الفيديو كليب والإعلانات التلفزيونية؟ ليه؟ ليش ما يكون المرجع الكتاب والسنة؟ وما هو حظنا من الكتاب والسنة أيتها الأخوات؟ كم يعني كل الآيات أنت الله الصمد، معروف معنى كلمة الصمد؟ مسد، معروف معنى كلمة مسد؟ الخناس، معروف معنى الخناس؟ معروف معنى لإيلاف قريش، معروف معنى لإيلاف، أو أكثر يخطئ ويقرأ لإيلاف، 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 يا معروف معنى لإيلاف. والسور طيب الأخرى القصيرة، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، معروف معنى فوسطن به جمعا. ليش نحن نعرف يعني أشياء من الدنيا دقيقة جدا نعرفها، وأشياء من الدين وأحكام طهارة وأحكام صلاة ما هي معروفة لدينا؟ لماذا لا يكون عندنا إقبال على كتاب الله وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس إمامنا؟ أليس حبيبنا؟ أليس قدوتنا؟ أليس هو الذي أرسله الله ليكون بشيرا ونذيرا لنا؟ الاهتمام بالشيء والورع به دليل على استحتلال موقع معين في النفس. فلما يكون أحيانا كل الولع وكل الاهتمام بأشياء شكلية ونحن نقول في منها مباح وينبغي على المرأة أن تهتم به وتظهره أمام الزوج مثلا، هي متعبدة لله بهذا، لكن درجة الاهتمام والولع لابد أن يكون عندنا، يعني إذا كانت الدنيا 70 سنة والآخرة دائمة فلازم تكون نسبة الاهتمام للدائم تناسبه، ونسبة الاهتمام للـ70 سنة إذا عشنا، وكثير من الناس من يموت قبل ذلك وقد خلت النذر من بين أيدينا ومن خلفنا. واحد برسل لي رسالة أمس يقول عندنا طفل صغير رضيع ستجرى له عملية قلب اليوم، دعواتكم اليوم. أرسل إنا لله وإنا إليه راجعون، مات الطفل أثناء العملية. وشباب خذوا شاب ما كان فيه شيء وجسمه رياضي وما عنده مرض وما يشتكي من حاجة، نام ما صحي، خلاص انتهت الدنيا. فلانة الفلانية جات لها سكتة دماغية، فلانة الفلانية جاء المرض الخطير، طبعا نحن ما نقول المرض الخبيث لأن ما يجوز ما نطعن في أفعال الله، جاء المرض الخطير سرطان بس بساطة بدأ بسرعة خلاص انتهت. يعني قد خلت النذر من بين أيديكم من خلفكم، والله الموت ما خلى أحد، لا كبير ولا صغير، لا غني ولا فقير، لا ذكر ولا أنثى، لا مريض ولا متعافي، هذا يموت بالسكتة فجأة وما في شيء ولا علة، ومسوي فحوصات ومسوي، وهذا مريض عاش حينا من الدهن. إذن عندما يعني يكون فيه لديك يا أيتها الأخت الفاضلة والبنت المحترمة، أنتن بنات الإسلام، أنتن فتيات الدين، أنت حصن من حصون الشريعة، أنت كنز عظيم، أنت موئل، أنت ملاذ بعد الله، أنت مربية، أنت أم، أنت حضن، أنت مصنع، أنت مدرسة، أنت مدرسة للأجيال، أنت تصنعين بما آتاك الله عز وجل من الأشياء التي فيها عز لهذا الدين. ولذلك بعض البنات ما تتصور وزنها في الواقع، متصور أن هي مثلا هامشية وما لها قيمة وخلص، ولذلك ما دامت هامشية والحياة ما لها طعم خلص خلت تم القضايا الشكلية، والأشياء التافهة، لأن الحياة كلها تافهة خلاص، والأشياء شكلية والدنيا مظاهر والناس مهتمين بالأشكال. ليه؟ الدنيا لها قيمة كبيرة، هذه الدنيا التي خلقنا الله فيها ليبتلينا. عمرك نعمة وحياتك نعمة، يومك وليلك ونهارك، يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. كل يوم نقترب إلى الله أكثر، كل يوم يقربنا إلى لقاء الله أكثر. فإذا أنت وأنا سنلقى الله فنريد أن نلقاه على ماذا؟ هذا هو السؤال. يوم نلقى الله بإيش؟ بأي قلب؟ بأي عمل؟ بأي سيرة؟ بأي صحف؟ بأي خاتمة؟ نريد أن نلقى الله بماذا؟ لابد أن يكون عندنا من الأشياء التي يعني نقبل فيها على الله من الاهتمام بالجمال الباطن كثير، جمال الأخلاق والسلوك. لابد يكون عندنا اهتمام بالتقوى، لأن الله قال ذلك خير. لما قال الله ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أمة مملوكة مؤمنة خير من مشركة حرة، هذا معنى الآية. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم المشركة. يا أختي يا بنتي انظري، ما نحن ما ننخدع بالمظاهر. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم المشركة، ولو أعجبتكم، ولو كان ظاهرها أحسن أجمل. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ليش؟ ليش؟ لأن الله قال عن الكفار أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فيا أيها الرجل، تأخذ الحرة المشركة التي تدعو إلى النار؟ لا، تأخذ الأمة المؤمنة. إذا وجدت حرة مؤمنة هذا أحسن، وإذا ما وجدت وكان عندك خيارين، يا عندك مملوكة مؤمنة أو حرة نصرانية، إيش تأخذ؟ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك يعني حر ولو أعجبكم. ولو أعجبكم الحر المشرك بشكله بقوته جمال خلقته، أولئك يدعون إلى النار. شوف الميزان عند الله، شوف الميزان، شوف الميزان. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله قال لنا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يزن عند الله ماذا؟ جناح بعوضة، مع أنه في الدنيا له وزن كبير، لكن لا يزن عند الله جناح بعوضة. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور، ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا، وأصرمها اللواتي لا تزير، لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير، فإن أكو في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير. اغتر قارون بإيش؟ فخرج على قومه في زينته. ماذا قال أهل الدنيا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ماذا فعل الله به؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لا يزال يتجلجل إلى يوم القيامة. ما نريد نكون بس دنيويين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن نريد أن نكون من أهل العلم، تكون عالمة، عالمة بالله، عالمة بدينه، عالمة باليوم الآخر. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، خير من المال والزينة والفقامة، خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. جمال الباطن مقصود لذاته، هذا الذي جعل امرأة تكثر صلاة الليل، فقيل لها لماذا تكثرين صلاة الليل؟ قالت إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي. ولذلك فإن مما يحسن الوجه يا أيتها البنت الأخت والمرأة المسلمة إنك تكوني دقيقة في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله، تريدين نظرة الوجه وجمال الوجه، نظر الله من سمعت حديثا فوعته فحفظته فروته كما سمعته بدون زيادة ولا نقصان ولا تغيير، لا في الفتحات والضمات ولا في الحروف ولا في التقديم والتأخير، ما في تغيير. إيش يعني تظهر بذات الدين تربت يداك؟ خذ الخيار هذا، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك. يا ليت الرجال يعلمون، والله كثير من الرجال عندهم ظلم عظيم، ظلموا المرأة سواء كانوا أزواج ولا آباء ولا إخوان ولا أولاد، عققه ظلموها واضطهدوها، منعوها حقها الشرعي واستولوا على أموالها وحقها في الميراث، منعوها من النكاح، أخروها، منعوها من الكفء الذي تقدم لها بحجج تافهة وواهية، ما عنده نسب، ما عنده وظيفة، ما عنده طيب راضية به، تقدم بها السن، ليه؟ لماذا تمنعها حقها الشرعي؟ ليه؟ وبعض الآباء ربما أيضا يقسو عليها، ما يعطي، ما في ملاطفة. يا أبي أنت سبب انحرافي، لما فقدت العاطفة منك صرت ألتمسها في المكالمات والمعاكسات. يا زوج لما هجرتها وتركتها، لما ما أعطيت حقها صارت تفكر في غيرك. لكن أيتها الأخوات والبنات والفتيات، ترى ما هو عذر، يعني ليس ظلم الرجال بمبرر أو يرفع الإثم عن المرأة إذا صار عندها انحراف، لا. ولذلك ستصبر وتتقي، ومن يصبر ويتقي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر المحسنات، فيكون لها يوم القيامة أجر عظيم. جاءنا في قصص النساء الواقعية مما كتب إلي: حبست نفسي على والدي أشتغل وأعول والدي، رفضت الأزواج من أجل والدي، عرفت أنهما سيضيعان لو ابتعدت عنهما، آثرت البقاء معهما حتى ماتا وأنا أغسل وأحمل وأطهر وأنظف وأخدم وأطبخ وأعمل كل ما يحتاجني. إيش اسمها هذه المرأة؟ هذه ماذا يكون لها من الأجر عند الله؟ هذا صبر ما هو سنة ولا سنتين. هذه حرمت نفسها من دنيا كبيرة من أجل من وماذا ولماذا؟ في نساء عندهم عاطفة ورحمة تؤدي للتضحية. من قال إنه كل بنات المسلمين يعني ما فيهم خير وكلهم منحرف؟ هذا خطأ. هناك والحمد لله من الفتيات من ضحت وحتى لو المجتمع ما قدر تضحيتها لكن الله عز وجل يعلم تضحيتها. هناك من الفتيات المسلمات من هي معاملة بالعبادة ولو ما عرفوا وهو أصلا تخفي عبادتها عنهم لكن الله يعلمها. هناك من الفتيات المسلمات من هي مشتغلة بالدعوة إلى الله والإصلاح وإنكار المنكرات والله يعلم ماذا تفعل. إذا كان كسرى اختار المال وقيصر اختار الجمال وجاهلية العرب اختاروا الحسب والنسب فإن محمد عليه الصلاة والسلام قد اختار الدين فنقتدي بمن؟ كسرى وقيصر أو جاهلية العرب؟ إنما نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله مدح المؤمنات فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب تحفظ نفسها وعفتها، حافظات للغيب الذي غاب عن الناس، ولو كانت وحدها ولو كانت في غرفتها ولو كانت في خلوة، حافظات للغيب بما حفظ الله بما قدرها وأعانها ومكنها سبحانه. ولذلك أنت تقولين عند الدعوة للعبادة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة حي على الفلاح. ليش لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا قدرة لنا إلا بإعانة الله، ولا استطاعة على العبادة إلا بتمكين الله، فله الفضل أولا وآخرا. يقول مسلم بن يسار رحمه الله ما غبطت رجلا بشيء ما غبطته بثلاث: زوجة صالحة وجار صالح ومسكن واسع. سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيرانه والبر في ولده وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي ورزق المرء في بلده. مو محتاج تغرب، فليس الجمال بالأشكال ولا الصور ولا في زارة الدنيا وزينة. سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيرانه والبر في ولده وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي ورزق المرء في بلده. يا أيتها الفتيات، إيش قال الله عن المنافقين؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الجسم تمام، الشكل جمال، المظهر حسن. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وكيف الكلام؟ عسل. وإن يقولوا تسمع لقولهم. طلاوة، الشكل والكلام تمام لكن القلب دمار خراب كفر. ولذلك حذرنا الله منهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. لكن ماذا يوجد فيها؟ إيمان ما في، كأنهم خشب مسندة. استفادة من العلم ما في، كأنهم جدران. أخذ للدين في مجالس العلم ما في، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم من الجبن والخوف. يقولون الآن سنكتشف، يحسبون كل أمر واقع مقصودون به وأنه سينزل بهم صور بلا معاني، كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها، يابسة ما فيها ثمر، خشب مسندة ما تنتفع بشيء. وأنت يا أيتها المسلمة تنتفعين وتتذكرين وتدمع عيناك وتخشين، وأنت تستمتعين بتلاوة القرآن، وأنت تحبين الله ورسوله، وأنت تعبدين وتطيعين. فالقضية ليست فقط وسامة وجه وسواد عين ورقة خد، وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان. فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. ممكن يغرك ليس يمانيا. هذا الجمال القلب هو الباقي والآخر عرضا للزوال. صح، المرأة الشابة الجميلة ملكة جمال العالم بعد 40 سنة ماذا ستكون؟ كيف شكلها؟ لكن جمال الباطن باقي. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، يعني جال الصوت شبه الصوت الذي يعرفه من زمان، فارتاع ارتاع سبحان الله، شيء ذكره بزوجته خديجة الوفية التقية النقية، فقال اللهم هالة، هي التي تستأذن، يعني عرف أنها هالة، خديجة ماتت، غارت عائشة. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عن خديجة؟ قال لها: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد وحديث صحيح. قالت عائشة مستسلمة: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. هذا الرجل الذي يحفظ الود، حسن العهد من الإيمان، هذا الزوج الذي تذكر ويتذكر باستمرار صنائع المعروف التي قدمتها له زوجته: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وأنفقت عليه. هي التي كانت تنفس عنه ما يجد من أذى الكفار وضيق الصدر بتكذيبهم. فإن جمال النفس في النفس خالد، وإن جمال الوجه بالوجه يذهب. إن قالت المرأة: إيش يعني جمال الباطن؟ إيش قصدك جمال القلب؟ إيش يعني هذا الخفي؟ هذا إيش هو؟ فنقول: هو جمال العلم أولا، ومن يؤتى الحكمة يعني السنة والعلم بها فقد أوتي خيرا كثيرا. ليس الجمال جمال الوجه والحسب، إن الجمال جمال العلم والأدب. الله مدح امرأة فرعون، ليش؟ امرأة فرعون إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني قوم الظالمين. ما عقلها؟ طلبت جوار الكريم وقدمت الجار قبل الدار، وخرجت من طاعة المجرم ورفضت العيش معه، وطلبت الدار الأبقى. أليست عاقلة؟ أليست صاحبة قلب حي؟ بنت سعيد بن المسيب لما تزوجها تلميذ أبيها ماذا فعلت؟ أقامت عند زوجها، جلس لا يخرج إلى شيخه شهرا يتعلم من ابنته. ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقوله. لازم يزين عقل، إني حفيظ عليم، قد أفلح من زكاها. التقوى ها هنا يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسرانه. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الجمال جمال الروح، جمال السريرة، جمال السيرة، جمال العلم، جمال التقوى، جمال الطاعة، جمال الأدب، جمال السلوك. هذا الجمال في الأخلاق. أكمل المؤمنين أخلاق إيمانا، أحسنهم خلقا. الأدب يقطر قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد. مدح قصيرة ألفاظ، معنى كلام كثير، قصيرة بيتها ما تخرج كثير، قصيرة طرف العين ما تنظر هنا وهنا وهنا عن كل أبعد. جمال الأنوثة الحقيقي في هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن استحيوا من الله حق الحياء، فهي تحيا بهذا الحياء، هذا الذي يكسبها جمالا عظيما، مع ما قلنا في البداية أيتها الأخوات من أن الله جعل هذه الزينة للمرأة نعمة ومنة، وتتحلى بالذهب وبالحرير وتتزين لزوجها، وتزينها له عبادة. والنظافة من الإيمان، النظافة عنوان. هذا الظاهر الطيب إذا اجتمع مع الباطن الطيب صار هو الكمال المرجو. جعل لك كحلا وحناء وزينة وثيابا وذهبا وجواهر تستخرجون منه حلية تلبسونها. أباح لك الزينة الظاهرة وذكرك فقال ولباس التقوى ذلك خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكنا ممن أراد بهم خيرا، ممن طال عمره وحسن عمله، ممن جعل الجنة مأواهم، ممن أراد بهم الخير بالفقه في الدين. جعل الله وإياكنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يقضون بالحق وبه يعدلون، وممن يدخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم خفف حسابنا ويسر أمورنا، وثقل بالحسنات موازيننا، وبيض يوم نلقاك وجوهنا، وآتنا جمالا في الدنيا وجمالا في الآخرة، وزد في أرزاقنا وبارك لنا فيما أتيتنا، واقض ديوننا وفرج كروبنا. اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.